بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصيتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا دخل في نسك فلا يجوز له أن يتخلى عنه حتى يتمه، سواء كان فرضا أو نفلا. والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، لكن من دخل في حجة أو عمرة تطوعا يلزمه أن يتمها، وليس بإمكانه أن يتخلى عنها أو يتركها، بل الواجب عليه أن يأتي بها، كقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أن إنسانا جاء بالطائرة وأحرم من الجو، ولما وصل إلى جدة قيل له: تذهب للمدينة أولا، وإحرامه عليه، فليس له أن يترك إحرامه ويأتي إلى المدينة وعليه ثيابه، وإنما عليه أن يبقى على إحرامه ويأتي للمدينة وعليه إحرامه، ويذهب إلى مكة وعليه إحرامه، لأنه من حين أحرم ودخل في النسك هو محرم، وليس له أن يرفضه أو يتخلى عنه أو يتركه حتى يتمه، إلا إذا حيل بينه وبينه بمعنى أنه منع من الوصول إلى مكة، فهذا هو الذي يكون محصرا، ويعني يذبح هديا ويتحلل. أما كونه يأتي للمدينة قبل الحج فإلزامه بالمجيء إلى المدينة قبل الحج لا يصلح معه أو لا يسوق معه ترك الإحرام، وأن الإنسان يلبس ثيابه خلاص كان انتهيت، لا، ليس كذلك، وإنما يجب عليه أن يستمر عليه وأن يبقى على إحرامه ولو جاء المدينة، يأتي المدينة ويمكث بها وعلى إحرامه، ويسافر إلى مكة وعلى إحرامه، لا يحرم من الميقات، ميقات الحليفة، لأنه محرم من الميقات قبل أن يصل إلى جدة. فإذا قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، دل على أن من دخل في نسك ليس له أن يتركه، ولا يجوز له أن يتركه، بل عليه أن يتمه ولو كان نفلا، لأن الإنسان قبل أن يدخل في النفل هو في عافية وليس ملزما بشيء، لكن إذا دخل يجب عليه أن يكمل، ولا يترك ذلك إلا إذا منع من الحج، فهذا هو الذي يكون معذورا. أما إنسان يترك إحرامه لأي سبب من الأسباب هو محرم، وتركه إحرامه أو رفض إحرامه لا يفيده شيئا، فهو محرم، ولو قال: أني رفضت إحرامي، ولو قال: أني تركت الإحرام، هو محرم، يجب عليه أن يتمه. وهذا بخلاف بعض العبادات مثل الصوم، فإن الإنسان إذا صام نفلا له أن يفطر، له أن يفطر، لا سيما إذا حصل يعني حاجة أو أمر يقتضي ذلك، بأن كان يعني دعاه أناس ولو لم يأكل فإنه يكون في نفوسهم على شيء، إذا أفطر لا بأس بذلك. أما الحج فليس بإمكانه أن يتركه، بل يجب عليه أن يتمه ويكمله، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا يدل على أن كل من الحج والعمرة يجب إتمامه، فمن أحرم بالعمرة يستمر حتى يطوف ويسعى ويقصر، ومن أحرم بحج فإنه يستمر حتى يأتي من عرفة ومزدلفة ويرمي جمرة عقبة ويحلق رأسه ويتحلل. من الإحرام إلى حين التحلل ما في مجال لترك الإحرام، وأتم الحج والعمرة لله. وقوله لله هذا يدل على أن العمل لا بد أن يكون خالصا لله، وأن أي عمل الأعمال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان لله، وأن يكون خالصا لله. قال وأتم الحج والعمرة لله، لأن الحج إنما ينفع صاحبه إذا كان خالصا لله، خالصا لله ينفع صاحبه ويستفيد. وكل عمل من الأعمال تكون له آثاره الطيبة وآثاره الحميدة ويستفيد منه صاحبه إذا توفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون خالصا لله، وهذا معنى قوله واتم الحج والعمرة لله، يعني يكون خالصا لله. فلا بد في العمل أن يكون خالصا لله وحده، وأن يكون مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان العمل غير خالص وإنما أشرك مع الله غيره فإنه يكون مردودا على صاحبه، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا. وقدمنا إلى ما عملوا أي الكفار من عمل فجعلناه هباء مثورا، لأنه لم يكن مبنيا على أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد فيه شرط الإخلاص، والإخلاص شيء لا بد منه. وقال الله عز وجل في حديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولو كان العمل خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعة أو مبنيا على خلاف السنة ولم يكن موافقا للسنة فإنه مردود على صاحبه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أعم من قوله من أحدث في أمرنا، لأن من أحدث يدل على أنه هو الذي أنشأ هذه البدعة، وهو الذي ابتكر هذه البدعة، وهو الذي سبق إلى هذه البدعة. لكن من عمل عملا يدخل تحته من عملها منشئا لها، ومن عملها متابعا لغيره فيها، ومن عملها متابعا لغيره فيها. فقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد أعم من قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فرد. فإذا كان العمل خالصا لله ولكنه مبني على بدعة فإنه يكون مردودا على صاحبه. بعض الناس قد يستهون في أمر العمل إذا كان ليس على غير السنة، يقول: أنا هذا العمل عملته لله، وأنا إن شاء الله مأجور عليه ولو كان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قصدي طيب وأنا أريد الخير وما في بأس من العمل ما دام أنه لله، لأنه لابد مع كونه لله أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص هو مقصد أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام هي مقصد أشهد أن محمد رسول الله، فإن أشهد أن لا إله إلا الله تقتضي أن يكون عمل الله خالصا لا شريكة لغيره فيه. وكونه مطابقا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هو مقصد أشهد أن محمد رسول الله، لأن الشهادة معناها أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن تجتنب عما نهى عنه وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تعبد الله طبقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكل عمل يرجى ثوابه عند الله لا يحصل لصاحبه ثمرة وفائدة إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتم الحج والعمرة لله، أي أن الحج والعمرة تكون لله خالصة لله، فهذا يدل على أنه لا بد من الإخلاص، وأيضا لا بد مع ذلك من المتابعة. وكما قلت، بعض الناس يقول ما دام أن قصدي طيب فالعمل وإن كان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن شاء الله أستفيد منه، يدل على صحة عدم صحة هذا الكلام حديث وأثر. أما الحديث فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أن واحدة من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه لما جاء عيد الأضحى أراد أن يضحي، أن يذبح أضحيته قبل الصلاة، وأن يطبخ اللحم ويكون جاهزا ومهيئا للأكل منه بعد صلاة العيد مباشرة، فهو يريد أن تكون أضحيته أول شيء يؤكل بعد صلاة العيد، فاجتهد وذبح أضحيته قبل الصلاة من أجل أن يطبخ اللحم، وإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول ما يؤكل ذبيحته وأضحيته. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بأنه ذبحها قبل الصلاة ماذا قال له؟ قال: شاتك شات لحم، يعني ما أضحية، لأنها ما وقعت في وقتها، مثل صلاة الظهر لو إنسان صلى قبل الزوال ما تصح صلاته لأنه صلى قبل الوقت، صلى قبل الوقت. فالظهر لو أن إنسان صلى قبل الزوال صلاته باطلة، لأن صلاة الظهر من شرطها أن تكون بعد دخول وقتها، ودخول وقتها بالزوال. فهذا الذي ضحى قبل الصلاة ضحى قبل الوقت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: شاتك شات لحم، يعني هذه ليست أضحية، هذه ليست قربة، هذه من جنس الأكل الذي تأكله في أيام السنة، مثل الذبيحة اللي يذبحها في محرم وصفر وربيع يذبح ويأكل، يعني ليس أضحية. الأضحية لها وقت من بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق 4 أيام، هذه أيام ذبح الأضاحي، هذه أيام ذبح الأضاحي، هذه 4 الأيام. شاتك شات لحم. قال بعض أهل العلم: وفي هذا دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع مطابقا للسنة ولو كان قصد صاحبه حسنا، لأن هذا الصحابي قصد حسن ومن أحسن المقاصد، ومع ذلك ما اعتبرت أضحيته أضحية لأنها وقعت على خلاف السنة، وقعت في غير وقتها. قالوا: في هذا دليل، ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض أهل العلم أنه قال: وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة فإنه لا يعتد به ولا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسن، لأن هذا الصحابي قصد حسن، ومع ذلك لما وقع غير مطابق للسنة صار غير معتبر. هذا هو الحديث الدال على أن مجرد حسن القصد لا يكفي، بل لابد مع حسن القصد أن يكون وفقا للسنة. أما الأثر فهو أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام بلغه أن أناسا في المسجد متحلقين حلقة، وفيهم شخص وفي أيديهم حصى، فيقول أحدهم: سبحوا 100، فيسبحون سبحان الله سبحان الله ويعدون بالحصى حتى يغلقوا 100، ثم يقول: هللوا 100، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى كملوا 100 بالحصى، 100 حصى، كبروا 100، الله أكبر الله أكبر، يعدون حتى يكملوا 100. فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا: حصى نعد به التسبيح. قال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن إلا يضيع من حسناتكم شيء، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنكم مفتتح باب ضلالة، واحدة من ثنتين، لا بد لكم من واحدة من ثنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتح باب ضلالة. معلوم أن أنكم نحسن الصحابة هذه مستبعدة، لا يمكن ولا يفكر فيها، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم السباقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. كل عمل لم يكن مبنيا على سنة لو كان خيرا لسبق إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبق إليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. إما أن تكونوا على طريقة أهدى من ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنكم افتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ما كانوا ولا يكون مثلهم لا قبلهم ولا بعدهم، خير الناس، خير هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام خيركم قرني، خيركم قرني، فهم خير الناس وهم السباقون إلى كل خير. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه عبارتان تدلان على عظم شأن الالتزام بالسنة، قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الطريقة التي صلح بها الأولون هي التي نفسها يصلح بها الآخرون، ولا يمكن أن يصلح الآخرون بشيء ما صلح به الأولون. هذا كلام الإمام مالك رحمة الله عليه. العبارة الثانية وقد نقلها عنه الشاطبي في كتاب الاعتصام يقول من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. هذا كلام مالك موجود في الاعتصام للشاطبي. من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا، يعني في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. هذا كلام مالك. قال فما لم يكن يومئذ دينا، يعني في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يكون اليوم دينا، يعني اليوم لا يكون دينا، دينا لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الدين هو الدين من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ولا في شيء يأتي حق يأتي لم يكن موجود في عهد النبوة وعهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فلو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا وقد جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث فيه ترغيب وترهيب، ترغيب في اتباع السنن في قوله عليكم بسنتي، وترهيب من البدع والمحدثات بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. فالحديث فيه ترغيب وترهيب، ترغيب في اتباع السنة ولزومها والعض عليها بنواجذ، وتحذير من الوقوع في البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يدل على أنه حصل في آخر عهد الصحابة حصول فرق كالخوارج والمعتزلة قدرية وعدد خرجوا في آخر عهد الصحابة. والرسول قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أو أخبر بوجود الاختلاف ومع وجوده وكثير وليس بقليل. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه يخبر بالأمر قبل أن يقع فيقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإنه وجد في آخر عهد الصحابة فرق, منهم من ينكر القدر ومنهم من يعني يرى الخروج ومنهم من يكفر الصحابة, يعني يعني مثل الخوارج الذين كفروا الصحابة يعني لفهومهم الخاطئة التي فهموها لكتاب الله عز وجل, لأنهم فهموه على خلاف ما فهموه الصحابة. ولهذا فإن تلك الفرق المبتدعة المحدثة التي جاءت بأنواع من الضلالات لا يقال إنهم على حق, بل الحق ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يمكن أن يحجب حق عن الصحابة ويدخر لأناس يجيئون بعدهم, لا يمكن أن يحجب حق أو عقيدة صحيحة عن الصحابة ويأتي وتدخر لأناس بعدهم. فعقيدة القدرية والجهمية وغيرهم من الفرق الضالة التي نبتت وولدت في آخر عهد الصحابة أو بعد عهد الصحابة يقال فيها إنها باطلة, لأنها لو كانت حقا لكان عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن الله حمى منها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وابتلي بها من بعدهم. فلا يمكن أن يحجب حق عن الصحابة أو عقيدة سليمة تحجب عن الصحابة ثم تدخر لأناس يجيئون بعدهم, هذا مستحيل. خير هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام, وخير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وهم خير الناس, خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه, عصر الصحابة ثم عصر التابعين ثم عصر أتباع التابعين, هذه هي في القرون. فالقول بأن الإنسان قد يفعل شيئا ولم تأتي به السنة وقصده طيب هذا لا يغني شيئا ولا يكفي شيئا. وأتم الحج والعمرة لله, إذن لله لابد أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون طبقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يتخلى الإنسان عن عمره أو حجه إلا إذا أحصر, فإذا أحصرتم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي, لأن الذي يمكن ترك الإحرام هو الإحصار والمنع, هذا هو الذي يمكن. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي, يعني يذبح ما استيسر من الهدي. ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله, يعني من كان أحرم بحج وعمرة قارنا أو بحج مفرد ليس معه عمرة وقد ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد حيث يأتي وقت ذبح الهدي, لأن الهدي ذبحه يوم العيد لا يذبح قبل يوم العيد. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله, فإذا بلغ الهدي محله ورمى الناس الجمرة وحلقوا الرؤوس وبلغ الهدي محلة لأنه جاء وقت الذبح, جاء وقت الذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم العيد ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام, رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف, لأن الهدي بلغ محله, الهدي بلغ محله وهو يوم العيد اليوم الذي يذبح فيه الهدي والذي يبدأ فيه ذبح الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم, الإنسان يعني يترك الشعر شعر رأسه ويترك أي شعر ما دام محرم ويترك تقليم الأظفار ويترك الطيب ويترك تغطية الرأس ويترك لبس المخيط ما دام محرما. ولا يحلق الإنسان رأسه إلا إذا بلغ الهدي محله وهو يوم العيد. هذا بالنسبة لمن حج قارنا أو مفردا معه هدي. أما من حج معتمرا متمتعا فإنه إذا طاف وسعى العمرة حلق قصر من شعر رأسه إذا كان الحج قريبا. وإذا كان بعيدا بحيث ينبت الشعر قبل الحج فإن الأفضل في حقه أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات والمقصرين 1 مرة، فدل على أن الحق أفضل من التقصير. والسبب في ذلك أن بعض الناس تعجبه الزينة بالشعر ويحب أن يكون متجملا بالشعر، فيفضل أنه يقصر ويبقى شعره يتجمل به، لكن من أزاله كله لله صار خيرا وأفضل ممن قصر. ولهذا فإن الحلق أفضل من التقصير في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة، وهي أن المعتمر إذا جاء والحج قريب مثل هذه الأيام فإذا طاف وسعى العمرة يقصر ليبقى شعر يحلق يوم العيد، لأن لو حلق هذه الأيام ما يبقى شعر يحلق يوم العيد. فصارت السنة أنه يقصر، كما جاء في الصحيح أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين كانوا غير سائق الهدي لما طافوا وسعوا قصروا، يعني ما حلقوا، لأنهم جاءوا في رابع ذي الحجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو حلقوا يوم 4 يأتي يوم 10 وما في شعر، وهم مطلوب منهم أن يحلقوا يوم العيد. فإذا صارت السنة لمن كان الحج قريبا عند تحلله من عمره يقصر، وإذا كان بعيدا كان جاء في منتصف ذي القعدة أو في أول ذي القعدة أو في شوال وإذا حلق رأسه ينبت الشعر ويحلق يوم العيد، فهذا هو, هو, هو الأفضل. ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن من احتاج إلى أن يحلق أو يعني يغطي رأسه أو يلبس مخيطا لأمر دعا إلى ذلك، كأن يكون رأسه فيه يعني أذى، فيه مرض، وهو يحتاج إلى أن يحلقه يحلقه ولكن عليه فدية. وكذلك من احتاج إلى تغطية رأسه لأن رأسه إذا كان مكشوفا يلحقه ضرر يغطيه عليه فدية. ولهذا قال لما قال ولا تحلقوا رأسكم قبل هذه محلة، قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فلا بأس أن يحلق رأسه، فلا بأس أن يحلق رأسه ويفدي، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني له أن يحلق رأسه وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الفدية جاءت مجملة في الآية وبينتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يعني عام الحديبية وكان رأسه يعني يتناثر منه القمل، قال آذاك هوام رأسك، فأرشده إلى أن يحلق وأن يفعل واحدة من 3، إما يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. فجاءت السنة مبينة للإجمال الذي في القرآن، يعني القرآن صدقة صياما أو صدقة أو نسك، وما عرف مقدار الصدقة ولا مقدار الصيام ولا مقدار النسك، فجاءت السنة مفسرة للقرآن ومبينة له في هذا الحديث الذي هو حديث كعب بن عجرة الذي الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يحلق رأسه حتى يسلم من الأذى الذي أصابه، وهو مخير بين 3 أشياء: ذبح شاة، وهذا مبين لقوله أو نسك، ويطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهذا مبين لقوله صدقة، وصيام 3 أيام مبين لقوله صيام، فبدية من صيام أو صدقة أو نسك. القرآن جاءت فيه الفدية مجملة، والتفصيل والتوضيح جاء مبينا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان منكم مريضا واحتاج إلى أن يغطي رأسه مثلا أو يعني يلبس يعني لباس يعني لحاجته إليه أو يحلق رأسه فإن له ذلك لكن عليه فدية. والفدية مخير بين هذه الأمور الثلاثة التي جاءت مجملة في القرآن ومبينة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإذا أمنتم يعني ما حصل خوف وسلموا من الخوف فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني من كان متمتعا أو قارنا فإن على كل منهما هدي. أما من كان مفردا لا هدي عليه. فقالوا فمن تمتع بالعمرة فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدخل تحته القران والتمتع. لأن كل من القران والتمتع فيه إتيان بنسكين في سفر واحد. فلهذا وجب الهدي. شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. وهي كل إنسان تمكن من أن يؤدي نسكين في سفر واحد. فالقران قال له تمتع لأنه أتى بنسكين بسفر واحد. ما أتى بالحج بسفرة والعمرة بسفرة. حصل له يعني شيء جمع فيه بين النسكين بسفر واحد فعليه هدي. وكذلك من كان متمتعا التمتع الذي هو المشهور بهذا الاسم كان يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج يوم ثمانية ثم يعني فيكون حلالا بين تحلله من العمرة وبين إحرامه بالحج. كل من الاثنين يدخل تحت قوله من تمتع يدخل تحت قوله من تمتع. لأن القران يقال له تمتع والتمتع يقال له تمتع. تمتع بالاصطلاح المشهور الذي عند الفقهاء الذي هو الإحرام بالعمرة والفراغ منها ثم الإحرام بالحج. كل من القارن والمفرد عليه هدي. والآية تدل على لزومه للاثنين. لأن هذا أتى بنسكين بسفر واحد وهذا أتى بنسكين في سفر واحد. المفرد لم يأتي إلا بنسك واحد فليس عليه هدي. وإنما الهدي لمن كان قارنا أو متمتعا. وكل منهم قال متمتع. وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره عند قوله فمن تمتع قال هذا يشمل القران ويشمل التمتع. لأن كل منهما يقال له تمتع. لأن كل منهما يقال له تمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. استيسر من الهدي أقله شاة أو سبع بدن أو سبع بقر. أقله شاة أو سبع بدن أو سبع بقر. فالواجب على كل قارن أو متمتع هدي هو شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة. وإذا تطوع بأكثر من ذلك فله أن يتطوع. لكن واجب شاة واحدة أو سبع بدنه أو سبع بقرة. سبع يشتركون في بدنه أو سبع يشتركون في بقرة. وأما الشاة تكون عن شخص واحد ما يشترك اثنان في شاة واحدة. يشترك سبعة في البدنة وسبعة في البقرة. والشاة لا تكون إلا عن شخص واحد. لا تكون إلا عن شخص واحد. فما استيسر من الهدي. قال فمن لم يجد يعني ما وجد نقودا يشتري بها هدي أو عنده النقود ولكن ما وجد هديا يشتريه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتهم. هذه الثلاثة التي تصام إذا فقد الهدي تكون قبل الحج وقبل يوم عرفة. الأولى أن تكون قبل يوم عرفة. يعني يكون ستة سبعة ثمانية أو خمسة ستة سبعة أو في أيام التشريق يوم 11 و12 و13 أو بعضها قبل الحج وبعضها بعد الحج. يعني بحيث يكون يوم 8 و11 و12 أو يوم 7 و8 و11 كل ذلك سائر. وأيام التشريق لا يجوز صومها أبدا لا قضاء ولا تنفلا ولا نذرا ولكن يباح فقط لمن لم يجد الهدي. لما في صحيح البخاري عن عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فمن كان منكم مريض فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ثم قال ذلك أي الهدي الواجب على من تمتع أو قرن لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني من لم يكن من أهل الحرم. أما أهل الحرم فإذا تمتعوا أو قرنوا ليس عليهم هدي. إذا تمتعوا أو قرنوا ليس عليهم هدي، وإنما الهدي واجب على الآفاقيين الذين يأتون حجاجا مقارنين أو متمتعين هؤلاء. ولهذا قال ذلك أي وجوب الهدي والصيام بدلا عنه لمن لم يكن أهله حاضر المسجد. من لم يكن من أهل الحرم، من لم تكن إقامته في الحرم. هذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد. ثم قال واتقوا الله، اتقوا الله في جميع شؤونكم وفي جميع أموركم، في عباداتكم، في عقائدكم وعباداتكم ومعاملاتكم، عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى بتصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن تكون عبادتكم لله خالصة لله ومبنية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتقوى في اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله، أن يجعل الإنسان بينه وبين كل شيء يخافه وقاية تقيه منه. أن يجعل الإنسان بينه وبين كل شيء يخافه وقاية تقيه منه. فهو في الشتاء يخاف البرد، ماذا يصنع؟ يلبس الألبسة الثقيلة حتى يتقي بها البرد. وفي الشمس يستعمل المظلة حتى تقي حرارة الشمس، ويستظل بالخيمة والشجرة حتى، وفي البيوت حتى يسلم من حرارة الشمس. وكذلك يلبس النعال حتى يسلم من 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 من, من, من الضرر اللي يكون في الأرض، يعني بأن يكون شوك أو مسامير أو زجاج أو أي شيء ضار. يعني تكون النعال يلبسها لتكون وقاية بينه وبين ما يضره مما يكون في الأرض. هذا هو معناها اللغوي، أن يجعل الإنسان بينه وبين كل شيء يخافه وقاية تقيه منه. أما المعنى الشرعي فهو أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه تقوى الله. والمعنى الشرعي جزء من أجزاء المعنى اللغوي، لأن يعني المعنى اللغوي واسع يدخل تحته كل اتقاء لشيء. وأما المعنى الشرعي فهو اتقاء خاص، وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذه تقوى الله. واتقوا الله بأن تستسلم وتنقاد لما جاء عن الله، فتصدق الأخبار وتفعل الأوامر وتجتنب النواهي. هذا هو معنى تقوى الله. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني من ترك ما أمر به أو وقع فيما نهي عنه فإن الله تعالى شديد العقاب، يثيب المطيعين ويعاقب العاصين. لما قال واتقوا الله قال واعلموا أن الله شديد العقاب، فمن امتثل، فمن ترك الامتثال المأمور أو وقع في فعل المحظور فإن الله تعالى يجازيه يوم الحساب ويوم الدين، والله شديد العقاب. فمن لم يجد صيام ثلاثة وسبعة رجلا تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، الحج أشهره شهران وعشرة أيام أو عشر ليالي، شهران وعشر ليالي، شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، والمقصود بها الأيام والليالي إلا اليوم العاشر، إلا العاشر فإنه ليلة فقط وليس معها يوم، لأن يوم العيد ليس من أشهر الحج التي يفرض فيه إن الحج، لأنه إذا طلع الفجر يوم عرفة ما أحد يحرم بالحج، ومن كان محرما بالحج ولم يصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر فاته الحج ويتحول إلى عمرة. قال الحج أشهر معلومات، هي شوال وذو القعدة والعشر ومن الحج، هي سبعون ليلة، أولها ليلة عيد الفطر، لأن الفطر لأن شوال يدخل بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، آخر يوم من رمضان إذا غرب الشمس دخل شوال، فليلة العيد هي من شوال وهي أول أشهر الحج، فمن أحرم ليلة عيد الفطر فإنه أحرم في أشهر الحج، ومن أحرم في آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس أحرم في غير أشهر الحج، لأن أشهر الحج تبدأ بأول بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى، أشهر الحج أولها ليلة عيد وآخرها ليلة عيد، أولها ليلة عيد وآخرها ليلة عيد، ليلة عيد الفطر أول شو أول أشهر الحج، وليلة عيد الأضحى آخر أشهر الحج، فإذا طلع الفجر من يوم عرفة ما في مجال للحج هذه السنة، لا يحرم الإنسان بالحج بعد طلوع الفجر، ولو كان محرما بالحج ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر يفسخ إحرامه إلى عمرة ويتحلل، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، لأن الحج ذهب، ولهذا قال الحج ورش معلومات. فمن فرض فيهن الحج يعني ما معناه الحج يؤتى به في أشهره ويدخل فيه في أشهره، الحج يدخل فيه في أشهره، لا يحرم فيه في, 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 في رمضان ولا في شعبان ولا في صفر، يحرم فيه في أشهره، ولهذا قال فمن فرض فيهن، يعني أن الحج يفرض فيهن ويدخل الإنسان به فيهن يعني في أشهره، فمن فرض فيهن الحج يعني من أول ليلة من ليلة عيد الفطر الأضحى عيد الفطر إلى ليلة عيد الأضحى، هذا الذي يفرض فيه الحج، وهذا هو الذي يدخل فيه الحج، وهذا الذي يمكن الإنسان فيه أن يحج. أما كونه يأتي به بعد طلوع الفجر هذا لا لا يفيد شيء، لأن الحج انتهى. وإن كانت أعمال الحج كما هو معلوم يوم النحر، يوم الحج الأكبر يوم النحر، هو ليس من أشهر الحج لأن ما أحد يحرم فيه بالحج، لكن يكمل الإنسان أعمال الحج، لأن من أحرم في أشهر الحج يكمل في أشهر في يوم العيد وأيام التشريق، لأن أعمالها تؤدى في هذه الأيام، لكن لا يدخل فيه لا يدخل فيه بالحج، يعني يوم العيد وأيام التشريق لا يدخل السفير، لا يحرم بالحج، الحج راح انتهى، انت الحج انتهى وطلع الفجر ليلة العيد. فمن فرض فيه ان الحج يعني ان الحج يفرض في أشهره، فعليه ألا يرفث. ما هو الرفث؟ الرفث يطلق إطلاقين، على إطلاق كان سائغا وإطلاق محرم دائما وأبدا. المحرم في وقت محدد وكان سائغا قبل الإحرام الجماع وما يسبقه وما يتقدمه من المباشرة والاستمتاع بالنساء قبل أن يحرم الإنسان يجامع أهله، فإذا دخل في الحج وأحرم بالحج أو بالعمرة ليس له أن يفعل ذلك، فلا رفث، يعني هذا يعني يمتنع من شيء كان جائزا قبل الإحرام وهو الجماع، ويطلق إطلاقا يشمل جميع أيام السنة وجميع أيام العمر، وهو الفاحش من القول، لأن الرفث يطلق على الفاحش من القول والفعل. فيترك الإنسان ما كان مباحا له قبل إحرامه الجماع ومقدماته، ويترك في الإحرام وفي غير الإحرام الفاحش من القول والفعل، الفحشة من القول والفعل يتركها دائما وأبدا، لكنه نص عليها في الإحرام، لأن المعصية والفحش في حال العبادة أخطر منه في غيرها. ولا يعني ذلك أن الفحش من القول يؤتى به في غير الإحرام، بل هو ممنوع دائما وأبدا. ولهذا الرفث يطلق إطلاقين: إطلاق مباح قبل الإحرام، وإطلاق ممنوع دائما وأبدا في جميع أيام حياة الإنسان، وهو أن يكون فاحش القول فاحش الفعل، يأتي بالفواحش من القول والفعل. فلا رفث ولا فسوق. الفسوق هي المعاصي، الخروج عن الطاعة، الخروج عن الطاعة هذه الفسوق. فمعصية الله عز وجل فسوق، وخروج عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولا جدال في الحج، الجدال بالباطل أو الجدال الذي ما يترتب عليه مصلحة، وإنما يترتب عليه شحنة وعداوة ومغاضبة ومخاصمة ومشاتمة أو ما إلى ذلك. أما المجادلة بالتي يحسن لمعرفة الحق فهذا أمر مطلوب، وقد أمر الله به: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومعرفة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. وإنما هذا ممنوع منه فيما إذا كان بالباطل أو كان على وجه يؤدي إلى الخصومة وإلى العداوة وإلى الشحنة، فهذا هو الذي يمنع منه. ثم قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. كل شيء تعملونه من الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه خافية، وسيجد الإنسان جزاءه على ذلك. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فلن يضيع عليكم، والله تعالى يحصيه ويثيبكم عليه، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، فهو يعلمه ويثيب فاعله عليه. وما تفعل من خير يعلمه الله ويجازي صاحبه عليه، ولا يضيع عند الله شيء. ثم قال: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. الإنسان المسافر في الدنيا للحج أو لغيره يتخذ معه ما يحتاج إليه في سفره من النقود التي يشتري بها ما يشاء ويستعملها لما يشاء، ويأخذ الزاد معه أو قد يحمل معه شيء من الزاد. فالسفر في الدنيا لا بد فيه من زاد، والإنسان الذي يسافر بدون زاد يصير عالة على الناس، يصير عالة على الناس. والإنسان في سفره مأمور بالتزود، وفي سفره يتزود الإنسان، وليس مثل ما كانوا في الجاهلية يفعلونه، يعني يتركون لا يأتون الزاد ويقول: نحن ضيوف الله ولن يضيعنا، ثم يأتون ويسرون على الناس. أمر الله بالتزود في الأسفار، ثم أرشد إلى أن كما أن سفر الدنيا لا بد فيه من زاد، فإن سفر الآخرة لا بد فيه من زاد. وسفر الآخرة زاده التقوى. وكل مسلم في هذه الحياة هو في سفر إلى الآخرة، وكل يوم يمضي من عمرك يباعدك من الدنيا ويقربك من الآخرة. كل يوم يمضي من عمرك يقربك من الأجل ويقربك من النهاية. ولهذا قال علي رضي الله عنه أمير المؤمنين كما ذكره عنه البخاري في صحيحه، قال رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هذا هو زاد الآخرة، وزاد الآخرة تقوى الله. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد الذي يتزود به للدار الآخرة تقوى الله، تقوى الله. وكذلك أيضا تحصيل الأرزاق في الدنيا إنما تكون نافعة إذا كانت مبنية على تقوى الله. إذا كان متقيا لله يأخذ المال من حلة ويصرفه في حلة، فيكون مثابا عليه داخلا خارجا. أما إذا أخذ المال من غير حلة وصرفه في غير حلة عوقب عليه داخلا وخارجا، عوقب عليه في كسبه إياه وعوقب عليه في صرفه فيما حرم الله. فيكون إذا أخذه من حرام وصرفه في حرام يعاقب عليه داخلا خارجا، داخلا خارجا. فإذا لا بد، كما أنه لا بد من التزود لسفر الدنيا فلا بد من التزود لسفر الآخرة، والزاد لسفر الآخرة هو تقوى الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم قال واتقوني يا أولي الألباب، يعني اتقوا غضبي وعقوبتي يا أولي، يعني يا أصحاب العقول، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالعبر وينتفعون بالأوامر والنواهي ويستسلمون وينقادون، لأن صاحب اللب وصاحب العقل الراجح هو الذي يقدم على ما يعود عليه في الخير، في خير الدنيا والآخرة، ويحجم عما يعود عليه بالضرر في الدنيا والآخرة. هؤلاء هم أصحاب العقول الراجحة، هؤلاء هم أصحاب العقول الراجحة. أما الذين ما وفقوا للالتزام بتقوى الله وليس عندهم العقول الراجحة التي تجعلهم يأخذون بأسباب السعادة ويبتعدون عن أسباب الشقاوة، يعني من لم يكن كذلك فإنه يجني على نفسه ويجلب الضرر على نفسه ويعمل الأعمال التي ترديه وتهلكه. ولهذا لا بد من الصبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس. معلوم أن صلاة الجماعة وذهاب المسجد في الشتاء وفي شدة البرد الذي يجتهد ويحرص على أن يذهب المسجد يعني معناه أنه صبر على الطاعة ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة. ويصبر عن معاصي الله ولو مالت إليه النفوس، لأن العاقبة وخيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى تعب وإلى نصب، ما هو مفروش بالورود والرياحين، يعني يريد أن يحصل شيء بلا شيء، بل عليه أن يسعى وأن يجتهد وأن يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس. ولهذا قال حفت الجنة بالمكاره، يعني أمور فيها مشقة على النفس، ولكن الإنسان إذا عرف النهاية وعرف العاقبة الحميدة يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس. وإذا عرف أن المعاصي عواقبها وخيمة يصبر عنها ولو مالت إليها النفوس، يصبر عنها ولو مالت إليها النفوس. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتقواه والعمل بما فيه رضاه، وأن يوفقنا جميعا للأعمال الصالحة، وأن يوفق كل حاج لأداء حجه على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن ينصرف كل حاج من حجه وقد ظفر بحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.